يسر إخوانكم في موقع ومنتدى الحور العين أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي وأحبتي، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، حديثنا في هذا اليوم الكريم المبارك حول موضوع هام. هذا الموضوع أيها الإخوة الكرام انتشر ولشديد الأسف في طائفة ليست بالقليلة. هذه الطائفة ظنت أنها بمنأى عن العالم، وأنها تستطيع أن تعيش في هذا العالم بعيدا كل البعد عن الناس. نعم، إن قضيتنا التي سنتناولها إن شاء الله تبارك وتعالى بالتحديد قضية خطيرة حرجة، أرجو الله تبارك وتعالى أن يعينني فيها وأن يتقبل مني فيها صالح العمل. حديثي إليكم أيها المسلمون تحت عنوان اخرج من هذا السجن. اخرج من هذا السجن. هتقول انت بتكلم مين بقى؟ بتقول لي مين اخرج من هذا السجن؟ هقول لك انا بتكلم وبوجه ندائي الى الشباب الغارق في بحار ما يعرف بالشذوذ الجنسي، وبكلم برضه أخواتنا وبناتنا اللي يقعوا فيما يعرف بالسحاق. وبالذات إن أنا فوجئت إن في برنامج من البرامج الإعلامية استضافت فيه المذيعة بنتين سحاقيتين، وأجرت معاهم حوار طويل لعلي أذكر بعضه في وقته إن شاء الله تبارك وتعالى. واحد يقول لي طيب انت بتتكلم في الموضوع الحساس ده ليه؟ ده موضوع حساس وخطير. هقول لك انا بتكلم فيه لأربعة اسباب. اولا لكثرة الاسئلة، لكثرة الاجابات والاكروحات الغربية الموجودة في العلاج للموضوع ده. لما واحد يروح لدكتور نفساني أو لواحد مثلا بعيد كل البعد عن الدين تلاقيه بيقول له والله ما فيش عندنا مانع ان انت تعمل كذا وكذا وكذا، وممكن يبيح له الزنا مثلا في مقابل ان يسيب قضية المثلية او الشذوذ او السحاق. فطبعا هذا الكلام غلط، فهذا الكلام يستوجب منا وقفة كنصيحة منا لهؤلاء الاخوة ان شاء الله. وانا مش هتنازل عن كلمة اخواننا، لان هم فعلا اخواننا حتى وإن وقعوا في معصية من المعاصي. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة. وعلشان كده أنا بكلمك النهاردة، بكلمكم والله العظيم وأنا بحبكم، بكلمكم وأنا مشفق عليكم، بكلمكم وعايز لكم الخير في الدين والدنيا والآخرة. بتكلم النهاردة كمان في الموضوع ده علشان كثرة الأفلام الموجهة اللي بيوجهها أعداء الله في بلادنا وفي كتير من البلاد هذه الأفلام بتلمح أو بتصرح حول هذه القضية، حول قضية اللواط، حول قضية السحاق بين البنات. أفلام كتير جدا 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 بدأت تنتشر. سبحان الله، عايزين يفسدوا أخلاقياتنا ويضيعوا ديننا، وعايزين يفسدوا علينا كل ما هو جميل في هذه الدنيا، عايزين يضيعوا الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها. سبحان الله، خلي الخيانة مشروعة، وخلي القبولات والزنا شيء مباح، وخلي الرأس ده شيء جميل، وخلي اللواط ده حاجة جميلة وحاجة الناس محتاجاها في هذه الحياة العصيبة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثالث سبب بيدفعني إن أنا أكملك النهاردة، ظهور طائفة بيسموها الإيمن. الطائفة دي زي ما بيقولوا على أنفسهم إن هم بتغلب العاطفة عليهم، علشان كده ممكن يعملوا أي حاجة في مقابل إن هم يرضوا عاطفتهم، وفي مقابل إن هم يرضوا أهوائهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رابع سبب من أسباب كلامي في الموضوع الحساس الخطير ده، إن أنا بجتهد وأرجو الله عز وجل أن يجعلني من المساهمين في إعادة العفة إلى مجتمعات المسلمين. العفة هذا الخلق الجميل اللي بدأ يروح في مجتمعاتنا نتيجة لضغط الدول الغربية علينا، حتى حصل الغزو الثقافي والغزو الخلقي لمجتمعات المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واحد يقول لي طيب احنا عايزين نعرف يعني ايه لواط ويعني ايه سحاق. اللواط العلماء بيقولوا انه هو اتيان الذكور في الدبر، وبعضهم بيقول اللواط هو اكتفاء الرجال بالرجال، اي وطء الذكر للذكر. ده تعريف ما يعرف باللواط. وهو فعل ينسب الى قوم لوط، ويطلق عليه ايضا ما يعرف بالفاحشة، ويطلق عليه المدابرة، ويطلق عليه المثلية. والسحاق اكتفاء النساء بالنساء وإتيان النساء بعضهن لبعض، عياذا بالله تبارك وتعالى. طيب ما هي أسباب الوقوع في اللواط؟ إزاي ولد يقع في اللواط؟ أو إزاي بنت تقع في السحاق؟ والله يا جماعة في أسباب كتير 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 كتير. كتير من الناس بيحاولوا ان هم يجمعوا لنا الاسباب دي، سواء كانوا علماء دين او كانوا دكاترة نفسيين او كانوا متخصصين في امور الشباب، فجمعوا هذه الاسباب. وعايزك تنتبه لان الاسباب دي ممكن تكون داعية للوقوع في هذه الكارثة. اول سبب من هذه الاسباب غياب الوعي الديني، ان الناس تبقى بعيدة عن الله، لا تعرف شيئا عن الله ولا عن حكم الله ولا عن امر الله ولا عن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودول كتير جدا 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 في مجتمعنا، وبالذات ان مجتمعنا دلوقتي بيحارب بكل انواع الحروب الفكرية. ولا حول ولا قوة الا بالله. عشان كده تلاقي كتير جدا 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 من الشباب دول مش طايق يسمع عن ربنا حاجة، مش طايق يعرف حاجة تفيده في دينه او في دنيته. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. تاني سبب من اسباب الوقوع في هذا الامر، لا يعرف بحب الفضول لدى الطفل او لدى البنت. ولد صغير يحب وهو صغير كده انه يتطفل، يعرف ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيشوفه في الافلام ويمثل اللي بيشوفه في الافلام. البنت تشوف مثلا ولد بيقبل بنت فتحاول ان هي تنفذ الموضوع ده، ودون من جملة الخيبة اللي انتشرت في مجتمعاتنا نتيجة لأن في غياب للدور الرقابي في الأسرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالولد بيبقى عنده حب فضول وحب تطلع، عايز يعرف إيه اللي بيحصل في الموضوعات دي. برضه يا جماعة من أعظم الأسباب، وده السبب الثالث من أسباب الوقوع في المصيبة دي، غياب الرقابة الأسرية وغياب توعية الأب والأم للأبناء. الكارثة دي يا جماعة منتشرة جدا. سبب انتشارها إن الآباء بقوا يكتفوا بإن هم يكونوا وزراء للمالية بس، كل مهمته في البيت إنه يدفع فلوس وخلاص، إنما لا بيربي ولا بياخد بإيد ابنه ولا بياخد بإيد بنته ولا بيتابعهم إلا من رحم ربي. والأم مشغولة أو ضايعة أو تافهة، مش فايقة لا لجوزها ولا لعيالها ولا لبيتها، زي ما كتير جدا 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 من النساء بتعمل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تلاقي الأم تنطبق من نادي من النوادي، قاعدة مع أم من الأمهات، قاعدة مع واحدة صاحبتها، وسايبة العيال، سايباهم من خدامين، سايباهم للشارع، سايباهم للنادي، سايباهم لكل هذه المؤسسات اللي ممكن تفسد الولد أو تفسد البنت. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيضا، وهذا هو السبب الرابع من أسباب الوقوع في هذه الكبيرة، ما يعرف بالتربية الخاطئة. أب بيربي ابنه بطريقة مدللة زيادة عن اللزوم، تلاقيه قاعد يلعب له في شعره وهو طفل وبيقول له ازيك يا حبيبتي، هذا الكلام غلط وخطير، وده من الأخطاء في التربية. ازاي تقول له ولد يا حبيبتي؟ ده انت المفروض ان انت تنشأ فيه حب الرجولة وتقوي فيه هذه المعاني، واخد بالك؟ ضرب الأم تربية فيها نوع من أنواع التدليل الزائد. تيجي البنت من البنات وهي طفلة تقول لها هتبقي عروسة أنت، طيب أنت بقى العريس هيجي يخطفك، أنت هتتجوزي، ده البنت دي جميلة جدا جدا جدا. هذا الكلام للأسف الشديد بيتردد في كثير من البيوت، ودي من جملة التربية الخاطئة اللي بينشأ عنها والعياذ بالله فساد خلقي لهؤلاء الأولاد. من التربية الخاطئة التربية على الحياء المذموم. التربية على الحياء المذموم دي من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى الفساد اللي احنا عايشينه. التربية على الحياء المذموم دي من أعظم الأسباب المؤدية للفساد اللي احنا عايشينه يا جماعة. الولد بيتربى على الاستحياء الزائد، فلو حصلت له أي مشكلة من المشكلات دي يتكسف يقول ويستمر بقى في الموضوع ده، فده حياء مذموم والعياذ بالله تبارك وتعالى. وده على خلاف الحياء المحمود اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه الحياء والإيمان قرنا، فإذا ذهب الإيمان ذهب الحياء. نعم أيها الإخوة، التربية على الحياء المذموم من أعظم أسباب الوقوع في هذا الأمر. ثالث سبب من أسبابنا التي جمعناها للوقوع في هذا العمل، نجد إن في عادة منتشرة بين الشباب وهي المزاح مع الأصحاب بطريقة متفلتة. تلاقي مثلا مجموعة أصحاب عايزين يسافروا، فيسافروا يقعدوا في مصيف من المصايف، يقعدوا بقى يهزروا مع بعض، يجروا ورا بعض، مفيش مانع عندهم ان هم يطلعوا على عورات بعض بطريقه او باخرى. هذه الاشياء من جمله الاشياء ومن اعظم الاشياء الداعيه للوقوع في هذه الكارثه عياذا بالله تبارك وتعالى. ايضا من اسباب الوقوع في هذا الامر وهو السبب السابع، عدم وجود الدفء الاسري في البيت. الابن طلع لا اب مشغول وام مشغوله واخواته كل واحد في وادي، فالولد حاسس ان هو عنده حرمان عاطفي، عنده حرمان عاطفي. فعدم وجود الدفء الاسري في البيت بيخلق امراض نفسيه قاتله في الولد او في البنت، فبالتالي بيحاول يشوف بديل. البديل ده يكون بمثابه الدفء بالنسبه له. والبنت دي من اعظم اسباب انحراف البنات، ان هي بتشوف الدفء في بعض المجرمين اللي عايزين يستولوا على شرفها بطريقه او بكلام معسول ما بتسمعوش في البيت. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ثمانيه، من اسباب وقوف هذا الامر انجذاب الطفل عاطفيا للاولاد المماثلين له في السن. هذه كارثه من جمله الكوارث التي ابتلينا بها. ان تجد الطفل ينجذب، لا اقول انجذاب جسمي بل انجذاب روحي عاطفي للاولاد المماثلين له في السن، فيعتقد كامل الاعتقاد ان الانسان قد ينجذب لاولاد مماثلين له في السن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. انجذاب الطفل للأولاد ده لو زاد عن حده هينقلب لضد، فلازم ننتبه للموضوع ده يا جماعة. تسعة، من أسباب الوقوع في هذا الأمر الخطير الارتباط الزائد والحب فوق العادة لواحد بعينه من الزملاء. إن تلاقي واحد بيحب واحد زميله جدا فوق الناس، ما يستحملش فراقه، ما يستحملش انه يبعد عنه، تلاقيهم بيزوروا بعض ويقفلوا على بعض الاوضه بالساعات الطويله. ولا حول ولا قوه الا بالله. وكذلك البنات، والموضوع ده منتشر في البنات اكثر في هذا الزمان. ولا حول ولا قوه الا بالله. وكتير من الامهات وكتير من الاباء ما بياخدوش بالهم، بل بالعكس يقول لك يا عم سيبهم يرفهوا عن نفسهم، سيبهم يا عم، لكل شاب اسرار ولكل بنت اسرار. اسرار دي كارثه. ازاي ان انت تقول الكلام ده وانت ربنا يسالك ايها الوالد وايتها الام عن كل هذه الامور. عشرة، من اسباب الوقوع في اللواط والسحاق التطلع الزائد. ولد نفسه يتجوز فنفسه يتجوز البنت اللي بيتفرج عليها في الفيديو كليب، واللي بيشوفها في الجامعه، واللي بيتفرج عليها في النادي، واللي شافها ماشيه بالمايوه مثلا على البحر، نفسه يتجوز الشكل ده، النمط ده، فعنده حب تطلع زائد، فما لقاش الكلام ده في الواقع، فبدا يطلع بقى كل غلبه عن طريق النت، يقعد يتفرج على افلام جنسيه وافلام الشذوذ وافلام السحاق علشان يروي غريزته بطريق غير مشروع، لغايه لما بيقع والعياذ بالله تبارك وتعالى في هذه الكوارث التي نسأل الله السلامة والعافية منها. السبب رقم 12، من أسباب الوقوع في هذه المفاسد قسوة المجتمع والأب والأم أحيانا، مما يولد رغبة الانتقام من الحياة أو من الغير لدى الشاب أو البنت. إن قسوة المجتمع دي أحيانا بتخلي الإنسان ينحرف. ومش كل الناس عندها ايمان راسخ تستطيع ان تدفع به ظلم الظالمين وقسوه القاسيين ابدا، بل بالعكس ممكن الواحد يقع، وممكن والعياذ بالله ناس كتير ما بتصدق انه يقع وبتحاول ان هي تزود فترات وقوعه لغايه لما يفسد فساد كبير. ولا حول ولا قوه الا بالله. السبب رقم 13، ظلم الرجال للبنات والزوجات احيانا. نعم، بعض الرجال بيظلم البنت، وبالذات مثلا في البيئات الجاهليه، يعني للاسف الشديد مثلا في صعيد مصر مثلا لا تزال النظره ان الراجل لما يجيب بنت ان كده ابتلي، ان كده خلاص، يعني انه كده يعني ما عندوش فخر. ازاي انت ما جبتش ولد يشيل اسم العيله؟ والعياذ بالله اعتقاد الجاهليين بتاع زمان، اللي كان لما يبشر الواحد منهم بالانثى كان الواحد منهم يفضل الموت ولا انه يبشر بانثى. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بل بعضهم كان بيئد البنات حية يدفنهم وهم أحياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالبنت بتحس بظلم من أبوها، وبعدين تطلع من بيت أبوها تبتلى بابتلاء تاني. إيه الابتلاء ده يا جماعة؟ إن هي تلاقي جوز لا يتقي الله فيها، زوجها وحش، زوجها وحش، بيعاملها وحش جدا، بيضربها، بيشتمها، بيبص لنساء تانية، بيتفرج على أفلام، الله. فبيحصل لها نوع من أنواع القهر النفسي، فعايزة تطلع القهر ده، فبتطلعه إما في الانحراف السلوكي، وإما في الانحراف الخلقي، وإما في الاكتئاب والعزلة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا لازم نتقي الله. لو أنت أخ وعندك أخت، ما تظلمش أختك، اتقي الله فيها، حاول إن أنت تاخد بإيديها، ما تبقاش عقبة في طريقها إلى الله عز وجل. السبب رقم 14 من الأسباب الواقعية المنتشرة التي أدت إلى انتشار هذه الفواحش، عدم اهتمام الأولاد بالبنات. أقصد بذلك إن البنات دلوقتي بيسعوا كل السعي إن هم يلفتوا نظر الأولاد. فالأولاد دلوقتي نظرا لإن المخدرات أكلت نص دماغ الشباب والنص التاني بيشاور عقله، واخد بالك أنت إزاي؟ فخلاص يعني ما عادوش بقى بيذهبوا، أو بيذهب أكثرهم في النساء. فالبنات قاعدة تعمل كل حاجة عشان تلفت نظرهم، برضه ما فيش أمل. فبيعملوا إيه؟ بتكتفي البنت بالبن. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 15 من أسباب المصيبة دي المنتشرة بين الشباب بعضهم بعض وبين البنات بعضهم بعض، عمل علاقات محرمة قبل الجواز، وبالذات في فترة الجامعة يا جماعة. يعني مثلا ولد ارتبط ببنت ارتباط محرم، فسابها وسابته، فهو بقى يحصل له أزمة نفسية، فعايز يطلع كل غله، فبيعمل إيه؟ بيشوف أي حاجة تجلب له السعادة من وجهة نظره. واحد تاني مثلا ساكن في المدينة الجامعية أو ساكن في سكن طلبة، واخد بالك، ولقى بعض الناس والعياذ بالله مرضى بالمرض ده، فبدأ يطوعهم وبدأ ما ينكرش عليهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعمل العلاقات قبل الزواج من أعظم أسباب الفساد اللي احنا عايشينه. رقم 16 من أسباب الفساد عدم إدراك العواقب. اللي بيعمل الموضوع ده عايز لذة وقتية، مش عارف المصيبة اللي هتصيبه في دنيته، مش عارف الكارثة اللي هيلاقيها في قبره، مش عارف الخيبة اللي هتحصل له لما يقف قدام ربنا سبحانه وتعالى ويتفضح امام العالمين. اذا لازم ان انت تعرف ايه العاقبه، ايه الاضرار اللي هتعود عليك في دينك ودنياك واخراك لو انت بقيت شاذ لوطي، او لو انت بقيت من السحاقيات والعياذ بالله تعالى. رقم 17 من اسباب الوقوع في الموضوع ده كثره نظر الشباب والبنات في الانترنت، وبخاصة للشات والمواقع الإباحية الشهيرة. كثرة الإمساك تفقد الإحساس. كل ما بدخل على مثل هذه المواقع وكل ما بسمع الموضوعات دي بيرق الإيمان في قلبي، بيضعف الدين. وعلشان كده عادي خالص إن أنت تلاقي شباب دلوقتي قاعدين يتكلموا في الموضوعات دي بلا استحياء، بلا استحياء. السبب في كده ان هم من كثرة مشاكل المواقع دي قلوبهم ماتت، الايمان بتاعهم ضعف. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فدي كارثة يا جماعة، نسأل الله عز وجل منها السلامة والعافية. من اعظم اسباب الموضوع ده الاغتراب. الاغتراب، ان ولد يسافر يدرس في مكان، او يروح مصيف، او يروح يقضي اجازه اخر السنه في بلاد مثلا من بلاد الغرب او في بلاد متفلته. الاغتراب، الاغتراب ده يا جماعه هو المقياس اللي الواحد يلزم بيه مراقبته لله عز وجل. مفيش مراقبه لله ستفسد حتما، لان مفيش رقيب عليك. ولا حول ولا قوه الا بالله. علشان كده إياك أن تجعل الله أهون الناظرين إليك. إياك أن تجعل الله أهون الناظرين إليك فترتكب في غربتك مثل هذه الموبقات المهلكات. السبب 19 انتشار هذه الأمور في النوادي والمصايف بسبب العرس وبسبب لبس الميوهات والبناطيل السقطة والأشياء التي تشف وتصف والتي تكشف العورة بين الشباب بعضهم وبعض وبين البنات بعضهم وبعض. كارثة. شاب ماشي مسقط بنطلونه ولابس بوكسر وماشي، او احيانا ممكن كمان يبقى البوكسر مثلا نازل هو كمان، فممكن يبقى مثلا واقف جاي يصلي تقريبا عريان، الناس كلها تقريبا رأت عورته المغلظة، والتاني ولا في دماغه يقول لك يا عم دي رجولة، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة يعني؟ بقى حاجة بسيطة وحاجة عادية وبتاع، وكبر دماغك يا عم ومشي امورك وكلام من ده. الكلام ده بيحصل في بعض النوادي اللي بيسموها كبيرة. الكلام ده بيحصل بين البنات بعضهم وبعض. بنت تقف تغير قدام بنت فتشوف جسمها وتشوف شكلها وتبدأ بقى ان هي تقول لها كلام قذر وما فيش مانع ان هي تلمس بعض اعضائها. انا متأسف في هذا الكلام بس الكلام ده بيحصل حقيقة. فتبدأ يحصل نوع من انواع الاعتياد ويحصل نوع من انواع الهواج الجنسي، ولا حول ولا قوة الا بالله. اما بقى عن المصايف فحدث ولا حرج بقى، عن العرج، عن الميوهات، عن اللبس القصير، عن الخلاعة، عن كل حرام بيحصل هناك بسبب العري وبسبب التحرش وبسبب كل ما يفسد الدين. رقم 20 من اعظم اسباب الوقوع في هذا الامر تعرض الفتاة للتحرش الجنسي. والموضوع ده بدأ ينتشر جدا 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 جدا. كان قبل كده لما بنت حد يبص لها بس بصة جارحة كانت البنت بتصرخ وكانت ممكن تضرب الولد ده وتنهره ايام ما كان العفاف موجود. انما دلوقتي في عصر الغشاء الصيني وفي عصر انتشار الفساد اللي انتشر في مجتمعاتنا وفي عصر الانترنت والسماوات المفتوحة وفي عصر كل اعدائنا بيحاربونا بالمخدرات والجنس، بقى عادي خالص ان بنت تتعرض لتحرش جنسي وتضحك وتبتسم وكأنها بتقول زيدوني من هذا الامر، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. رقم 21 من اعظم اسباب الوقوع في الموضوع ده اضطراب الهوية الجنسية. بعض الشباب دلوقتي بقى بايع مخنث، ما عادش عارف هو ولد ولا بنت. دلوقتي من اهداف العلمانيين المجرمين ومن اهداف الغرب ومن اهداف كل واحد عاوز يحطم البلد دي وبلاد المسلمين ان يخلي الصبيان مخنثين، لا منهم بقوا رجاله ولا منهم بقوا بنات، ويخلي البنات مترجلين، لا منهم بقوا بنات ولا منهم بقوا رجاله. وما عجب ان النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب. كارثة والله. ده النبي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال. ازاي نفقد هويتنا يا شباب؟ ازاي يا راجل ما تبقاش راجل؟ وازاي يا اختي ما تبقيش بنت بحياء ووقار الانثى المسلمة؟ يا جماعة احنا في كارثة، احنا في مصيبة، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. السبب رقم 22 انتكاسة الفطرة. احنا في زمن دلوقتي يا جماعة عدنا بنشوف الغلط صح والصح غلط، الحق باطل والباطل حق. هو ده الزمن اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه، قال عليه الصلاة والسلام إن من أيامكم أيام صبر للمتمسك فيه بدينه أجر 50 شهيدة. هي دي الأيام دي، هي دي الأيام اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها سيأتي على الناس زمان يكذب فيها الصادق. ولد ده إرهابي ومتطرف ومتشدد ومتخلف ورجعي وأصولي وما بيفهمش في الذوق والإتيكيت وكلام من ده. ويصدق فيها الكاذب، يصدق فيها جمال البنا، ويصدق فيها المجرمين اللي بيقولوا لك ايه المانع يا عم، الشباب تعبان في البلد، كل واحد يعرف واحده يبوسها ويحضنها، وده من اللمم والذنوب الصغيره اللي ربنا بيغفرها. ايه المانع يعني ان واحد يمشي مع واحد؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله يا عم؟ يوم تقول لي تقاليد المجتمع، يقول لك مجتمع متخلف، مجتمع رجعي، واحنا مش هنبقى يعني اسارة ولا هنبقى ناس تحت هؤلاء. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انتكاسة الفطرة، الناس ما عادتش فاهمة الحق وشايفة الحق باطل والباطل حق، والمعروف منكر والمنكر معروف. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. من انتكاسة الفطرة اختلال مفاهيم الرجولة، الناس ما عادتش فاهمة الرجولة صح. كان زمان كان زمان لو ولد ماشي في الشارع وشاف بنت جارته مثلا بتتعاكس، كان بيقوم رايح للولد اللي بيعاكسها ويبدأ يعنفه وممكن يضربه علشان يحمي جارته دي. دي كان بيعتبروها رجولة. دلوقتي لما ولد يقف يعاكس، ممكن يعاكس أخت واحد زميله عادي، يقول لك يا عم ده أنت واد ذكر، ده أنت 100 100، ده أنت بالرجولة، ده أنت الرجولة ذاتها. قشطة يا معلم. كلام غريب عدنا بنسمعه في مجتمعاتنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك في اختلال في مفاهيم الأنوثة يا جماعة، في كارثة يا جماعة الناس ما عادتش فاهماها. اختلال في مفاهيم الأنوثة، البنت دلوقتي ما بقتش بنت، البنت بقت راجل، تمشي في الشارع مشية الراجل، ممكن تقف تتكلم وتضحك بصوت عالي وما عندهاش مانع ان تقف تزعق وتشتم وتضرب وتتكلم، ما عندهاش مانع ان واحد يحط ايده على كتفها، ما عندهاش مانع ان هي تمشي في جامعه عادي خالص وهي شبه عريانه، ما عندهاش مانع ان واحد يقف زميلها يفرجها على فيلم جنسي في موبايل من الموبايلات. كارثه، احنا عايشين في كارثه. ولا حول ولا قوه الا بالله. السبب الاخير من اسباب الوقوع في هذا الامر تزيين الشيطان وأتباعه بهذا الأمر. الشيطان يا جماعة أستاذ كبير أوي، بروفيسور في الإضلال، أخد الدكتوراه في إضلال بني آدم، وله أتباع وجنود، جنود من الإنس وجنود من الجن. جنود الإنس نفسهم إن أنت تفضل ضال، لأن أنت لو التزمت وفقت هتبقى خطر عليه، فنفسه تفضل ضال، تفضل تايه، تفضل تعبان. طيب وجنود الجن نفسهم ان انت تفضل كده عشان تدخل النار تونسهم فيها، نسأل الله السلامة والعافية. طب بيعملوا ايه بقى الشياطين دول؟ الشياطين دول بقى كل شوية يخترقوا لك عذر علشان تفضل مستمر في الامر ده. يقول لك يا عم، يا عم كبر دماغك يا عم، انت مش انت مبسوط، يا عم ريح دماغك. واحد يقول لي اصل انا ما بقدرش استغنى عن الولد اللي انا تعاملت معاه قبل كده. بنت تقول لك اصل انا لو ما شفتش زميلتي دي اموت، هي بتوحشني اكتر من اي حد، انا من غير ما اعمل الموضوع ده ممكن اتضايق، يجي لي اكتئاب، ممكن افضل قاعد شهر في البيت، فليه اتحبس؟ شفت بقى تزيين الشيطان؟ شفت الشيطان عايز يضلك ازاي؟ شفت الشيطان عايز يوديك في الهاوية في الدنيا والآخرة ازاي؟ سبحان الله العظيم. يوم القيامة سيتبرأ منك. قال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع بهم الأسباب. رأس هؤلاء هو الشيطان، الشيطان ده هيقف يقول إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. إذن العلاج أن تخالف الشيطان. ممكن واحد يقول لي أنا عرفت الأسباب دي كلها، ودي فعلا أسباب حقيقية وواقعية، ولكن أنت ممكن تقول لي إيه الأضرار اللي ممكن تعود عليا في دنيتي وديني لما أعمل الموضوع ده؟ في ناس فاهمة إن الموضوع ده حرية زي ما هيجي معانا، ولا فيش له اي اضرار ولا حاجه، ده منتشر في العالم والناس كلها هايصه زي بعض الافلام بتروج للموضوع ده. هقول لك اوعى تسمع للمجرمين دول، المجرمين دول عايزين يضيعوك، عايزين يضيعوا دينك واخلاقك ونفسيتك وصحتك، وعايزين يفسدوا العالم كله بمثل هذه الامور فاوعى تصدقهم. هتقولي طب ايه الاضرار اللي ممكن تقع عليا؟ هقول لك خد بقى فين من الاضرار اللي ممكن تقع عليك. في اضرار هتقع عليك في دينك، هتقع عليك في دينك، هتقع في كبيره من الكبائر، لان اللواط ولان السحاق كبيره من اكبر الكبائر كما سياتي معنا ان شاء الله تبارك وتعالى. يمكن الامر ده يتمادى بصاحبه حتى يقوده الى ان يستحل الحرام ده. يقول لك يا عم حلال حرام ما عادتش فارقه معايا، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ممكن الامر يوصل الى انه يذهب بالدين والعياذ بالله. ممكن الانسان يوصل لمرحله من مراحل العشق والحب للموضوع ده ولاصحاب الموضوع ده، ويبقى مرض مزمن زي السرطان ما ينفكش عن القلب والعياذ بالله تعالى. رقم اثنين الاضرار الخلقيه. اعظم الاضرار الخلقيه ان انت هتبقى راجل بيور والعياذ بالله سبحانه وتعالى. هتبقى بيور والعياذ بالله تعالى. هتبقى منحرف والعياذ بالله. هتبقى بعيد عن الحياء. هتبقى سيء الخلق. هتبقى بذيء اللسان. هتبقى قاسي القلب. هتنعدم عندك الرحمة. هتقتل عندك المروءة والرجولة. هتذهب الشهامة عنك. هتبقى جمال. هتبقى خواف. هتبقى بعيد. مش هيبقى عندك كرامة. هيبقى عندك اتصاف بالشر والعدوانية. هيبقى عندك حب للكريمة. هيبقى عندك جرأة على المعصية. هتبقى انسان سافل ضعيف الإرادة احمق. هتبقى انسان والعياذ بالله اشبه بالحيوانات. ثالثا من الاضرار اللي هتقع عليك الاضرار النفسيه، ومن هذه الاضرار اللي بتقع على صاحبها الخوف الشديد والاضطراب الشديد بسبب ان هو حاسس ان هو مختلف عن المجتمع كله، وانه بيعمل مصيبه محدش بيعملها غيره. اثنين ممكن هذا الانسان يصاب بحزن وعذاب وقلق واكتئاب، ودون من عدل الله لان الجزاء من جنس العمل. فكل من احب شيئا غير الله عذب به. كل من احب شيئا غير الله عذب به. سبحان الله رب العرش العظيم. هتعذب حتى لو قعدت سنة واثنين وعشرة كويس. ممكن تجيلك أمراض عصبية وتجيلك علل نفسية، تبقى مريض نفسي، لأن أنت هتفقد لذة الحياة الطبيعية. هتفقد الأمن والطمأنينة، وهتحس دايما بخوف وذعر وقلق واكتئاب. هيبقى عندك دايما رغبة في العزلة والانطواء والبعد عن الناس. هيبقى عندك دايما تقلب مزاجي. مش هتبقى الناس مش هتبقى نسيالك على حل. مش هيبقى عارفين انت بتغضب امتى وبتفرح امتى. هيبقى عندك تقلب في الشخصية وضعف في الشخصية. هيبقى عندك انهزامية وعدم ثقة بالنفس. هيبقى عندك عقدة الشعور بالذنب. تفضل مهما تفضل عندك الحتة دي. هيبقى عندك عقدة الشك في كل الناس والعياذ بالله تبارك وتعالى. هيبقى عندك وساوس واوهام كتير تفسد عليك عقلك. هتبقى مصاب بمرض اسمه الهوس الجنسي اللي بيجعل صاحبه شهواني في جميع اوقاته. بيتخيل كتير لغاية لما يصاب بامراض تضعف ذاكرته. هيحصل لك تأثر كبير جدا 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 جدا. ويحصل لك توتر نفسي وتردد ولا مبالاة. هيحصل لك ارتباك ويأس وتشاؤم وملل. هيحصل لك تبلد عاطفي. الموضوع ده هيأثر على أعصابك وهيخليك غصب عنك بتميل إلى كل من على شاكلتك. سبحان الله رب العرش العظيم. لهذا وبعد هذا السرد الأضرار اللي بتقع على الإنسان من هذا الموضوع نفسيا، هيظهر لك بقى ليه شباب كتير بيحاول يعمل في نفسه ان البنات ما بتعملش في نفسها، ولا حول ولا قوة الا بالله. ودي كارثة يا جماعة لازم ننتبه لها. رابع حاجة من الأضرار اللي هتقع عليك في دينك ودنياك الأضرار الصحية. والأضرار الصحية دي مش إحنا اللي بنقولها، ده حتى الغربيين بيقولوها. سبحان الله يا رب العرش العظيم. أمراض كتير جدا 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 بتنجم عن هذا الأمر. وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهم، وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، حتى يفخروا بها ويقعدوا يهزروا بيها ويقعدوا يتكلموا عليها، حتى يفخروا بها وحتى يظهروا بها، إلا فشت فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. الله أكبر، الله أكبر. ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، إلا فشت فيهم الأسقام والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. طيب، إيه هي الأضرار الصحية الناجمة عن الميات والسحاق؟ رقم واحد، الرغبة عن المرأة، ما يبقاش عندي ميل للجواز، ولو اتجوزت لازم اطلق لان انا مش ماليش رغبه في الموضوع ده. رقم اتنين، يحصل ارتخاء لعضلات المستقيم ويحصل تمزق له والعياذ بالله، وبالتالي يفقد الانسان السيطره على البراز، ويمكن يوصل والعياذ بالله لتلوث شديد وتعفن شديد ولا حول ولا قوة إلا بالله. يحصل عندي تيفود، يحصل عندي تيفود، والتيفود ده يصيبه بقى بشيء من الحمى. والتيفود ده يا أخوانا من الأمراض الخطيرة اللي بتنتقل عن طريق التلوث بالمواد البرازية المزودة بالجراثيم والعمل والأمراض. رقم أربعة من الأضرار الصحية الناجمة عن الميات والسحاق، مرض الزهري. وده أشهر مرض انتشر كثمرة من ثمرات الشذوذ الجنسي، وقد عرف هذا المرض والعياذ بالله في نهاية القرن الخامس عشر الميلادي. سبحان الله رب العرش العظيم، سبحان الله رب العرش العظيم. ومن الممكن أن يحصل للإنسان مرض اسمه مرض الثولان، وده المرض الخامس، وده من اكثر الامراض الجنسيه شيوعا في العالم، لان عدد المصابين به سنويا تقريبا ما يقارب من 18 مليون والله اعلم. كارثه، كارثه والله العظيم. سبحان الله رب العرش العظيم، سبحان الله رب العرش العظيم. ايضا من الامراض اللي بتصيب الانسان مرض اسمه الهربس، والمرض ده من الامراض المخيفه، بيسموه الشبح المرعب، لان ده ما بينتجش الا عن المياط والسحاق والعلاقات المحرمه. والمرض ده خطير جدا 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 جدا، حتى ان منظمه الصحه العالميه بتقول ان عدد المصابين بيه في امريكا فقط اكتر من 20 مليون شخص، وفي بريطانيا ب100 الف شخص يزداد امرهم سنويا. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سبحان الله رب العرش العظيم. امراض كثيره، واخطر الامراض دي واكثرها انتشارا في هذه الايام ما يعرف بمرض الإيد، المرض الخطير اللي أصاب العالم كله بالذعر. المرض ده بيهدد حياة الإنسان، وسبحان الله رب العرش العظيم، هذا المرض علاجه قليل جدا، أو لا يكون أو لا يكاد إنه يكون فيه علاج له أصلا. كذلك شفتوا بقى يا إخواني انتشار لأمراض كثيرة جدا 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 والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وللأسف الشديد إن هذه الأضرار كتير من الناس مش عارفين مدى حجمها ومدى خطورتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واحد يقول لي رغم كل اللي أنا قلته ده، يقول لي بس أنا برضه مش مقتنع، وعلشان أسيب الموضوع ده لازم أقتنع 100%. فأنا عندي شوية كده إيه، شكوك وظنون وشبهات وهواجس عايزك ترديه عليه. واحد يقول لي الموضوع ده حرية شخصية، الموضوع ده حرية شخصية، كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه في الدنيا دي، وفي الآخر يربى يحبه، محدش يبقى له سلطان على حد. فوضى الحرية. مين اللي قاعدين يدندنوا حوالين الموضوع ده؟ اكتشفنا أخيرا إن هم الزنا، الخمرجية، بتوع المخدرات، اللي بيسرقوا، اللي بيزنوا. للأسف إن كل دول عايزين يفضلوا بهذه الصورة، ويفضل الأمر متساب لهم، فقاعدين كل شوية يتفتروا بموضوع الحرية، ويقول لك أصل مفيش حد له سلطان على حد، والدين ده علاقة بين العبد وربه. الكلام ده كلام مغلوط. الدين علاقة بين العبد وربه، وعلاقة بين العبد والعبد. فإذا قصر العبد في حق الله أقام ولي الأمر عليه الحد، وإذا قصر العبد في حق زميله وأخيه من بني البشر أيضا ننظر إلى حجم التقصير، ثم ننظر إلى حكم الشريعة في المسألة دي إيه. يبقى رقم واحد يا إخواني إنه يقول لك أنا حر. أنت حر في حدود المباح، أما غير المباح فلست حرا، أنت عبد. وكلمة أنا حر في تحليل الحرام أو تحريم الحلال يساوي الكفر والخروج من ملة الإسلام. الشبهة رقم اتنين، إن واحد يقول لي الأمر ده عادي يا عم، ومش حرام أوي أوي يعني، وبعدين اللي حرام أوي 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 الزنا، إنما الموضوع ده مفيش فيه دليل على التحريم. إيه اللي يخليه حرام يعني؟ وبعدين يا سيدي الأمر ده خاص بي، وقيود المجتمع عليا لازم تنتهي، كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه. هرد عليك وأقول لك أنا مش لسه قايل لك إن أنت عبد وما أنتش حر؟ رقم اتنين، مين اللي قال لك ان الامر ده عادي؟ الموضوع ده بدا ينتشر جدا جدا جدا. ولد تلاقيه قاعد مع واحده فتيجي تكلمه يقول لك يا عم عادي بقى. تيجي تمشي شويه في الشارع فتلاقي عيال بتشرب مخدرات، تيجي تكلمه يقول لك يا سيدي عادي بقى، ما كل الناس بتعمل كده، احنا هنتغير يعني، ما كل المجتمع كده. مين اللي قال الكلام ده يا جماعه؟ مين اللي قال ان الحرام ده عادي؟ مين اللي قال ان المنكر ده شيء جائز؟ الناس الوحشه بس هي اللي بتحاول قدر استطاعتها ان تخلي الامر ده عادي علشان تنتشر الفواحش في المؤمنين. والله سبحانه وتعالى يحذر هؤلاء قائلا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة. وبعدين الكلمة اللي انت قاعد تقولها كل شوية زي اللي بنى في بقك قيود المجتمع لازم تنتهي، قيود المجتمع لازم تنتهي، يا اخي اتق الله سبحانه وتعالى. المجتمع ده اللي انت قاعد فيه لازم ان انت تستسلم لاوامره، اذا كانت تمام اوامر بتساعدك على مهضوصك في دينك ودنياك. ما فيش حاجه اسمها قيود المجتمع لازم تنتهي، انت ما انتش قاعد لوحدك، انت قاعد ضمن منظومه، المنظومه دي رافضه بتاتا أن يعصى الله عز وجل، أن يعصى الله عز وجل بهذه الصورة. رقم ثلاثة، تلاقي واحد يقول لك لكل زمان وضعه. فهم؟ لكل زمان وضعه. إحنا قبل كده كنا بقى متخلفين وما كانش فيه بقى المغريات اللي موجودة دلوقتي، إنما إحنا دلوقتي فيه مغريات، فيا عم بحبحها شوية على مذهب البحبحوني وخلي الأمور ماشية وربك غفور رحيم. مين يقول كده يا جماعة؟ مين يقول كده؟ مين يقول ان انا ارتكب كبيرة من اكبر الكبائر واقول بحبحها؟ مين يقول ان انا اسمع كلام هؤلاء المجرمين واقول بحبحها؟ مين يقول ان انا ابيح الشذوذ الجنسي واقول ان دي يسر؟ لا اله الا الله، مفاهيم مغلوطة ومخلوطة، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. واحد تالت يقول لي اصل الامر ده لذيذ وانا بتبسط منه قوي. هقول له شوف يا استاذ، اللذة اللي انت بتقول عليها دي لذة وقتية ملهاش اي ثمرة. فلو كل واحد قاعد يعمل الكلام ده يقول لك اصل انا كده سعيد، هنقول له انت كذاب، لان الله عز وجل قال في محكم التنزيل: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعم، مفيش حاجة اسمها الأمر ده لذيذ وأنا ببقى سعيد كده. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. إذا كلمة الأمر ده لذيذ، الكلام ده غلط، الكلام ده غلط والعياذ بالله تبارك وتعالى. بل الأمر ده أمر محرم، ربنا بيبغضه والنبي بيكرهه والصحابة بينفروا عنه. يبقى إزاي تفخر إن أنت ماشي معاهم، وإزاي إن أنت تقول إن الأمر ده لذيذ والأمر ده جميل؟ رقم أربعة، من الشبهات المنتشرة بين هؤلاء الشباب إن هما بيحاولوا يخففوا حدة الموضوع ده شوية علشان المجتمع ما يستنكرش عليهم الأمر ده ويعلن عليهم الحرب، فيحاول يقول لا إحنا ما بنعملش نواط، إحنا في بينا مثلية، إحنا في بينا مثلية، وده على مذهب الأفلام النجسة، الأفلام الموجهة من قبل اعداء الله تبارك وتعالى، اللي بتحاول ان هي تغير اسماء الاشياء، تسمي الاشياء بغير اسمها، بيسمي الزنا حب وارتباط، بيسمي النقاط مثليه، بيسمي السحاق مزاج. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فلننتبه لمراد اعدائنا من تخفيف حده الكبائر عامه وهذا الموضوع خاصه. واحد يقول لي اصل الحياه صعبه يا عم الشيخ، والدنيا دلوقتي بقت غالية موت، ودلوقتي سبحان الله يعني مش قادر اتجوز، فسيبني بقى اطلع بقى الكارت اللي جوايا. الله اكبر، تطلع الكارت اللي جواك في اي حاجة، في حلال او في حرام. طب ليه ما بتلعبش رياضة عشان تطلع الكارت اللي جواك؟ ليه ما بتحاولش ان انت تشتغل علشان تطلع الكارت اللي جواك؟ انت يا ابني فاضي، انت فاضي يا حبيبي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ستة، واحد يقول لي أصل هي دي الرجولة بقى، هي دي الرجولة، هي دي الرجولة؟ مين الكذاب اللي ضحك عليك وقال لك إن دي رجولة؟ إذا أنت راسك هتبقى براس مصعب بن عمير وبقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم، سبحان الله رب العرش العظيم، هتبقى أنت راسك براس الراجل اللي بيقول نحن جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فدول هم الرجالة، أما اللي بيسمي نفسهم رجالة وهم أشبه رجال وبيرتكبوا هذه الموبقات، يحتاج هذا الإنسان إلى أن يتوب إلى الله عز وجل. رقم ستة، من هذه الشبهات ان اللواط حكمه غير حكم الزنا، لان الزنا هو الاخطر علشان بيؤدي الى اختلاط الانساب. اما مساله اللواط فلا تؤدي الى اختلاط الانساب، والقاعده تقول العله تدور مع المعلوم وجودا وعدما. مين الكذاب بقى اللي فهمت القاعده دي كده؟ مين اللي قال لك ان الموضوع دول غير الزنا؟ ومين قال لك ان علة تحريم الزنا فقط هي اختلاط الانساب؟ مين قال لك الكلام ده؟ يا عبد الله اياك ان تسمع لهؤلاء اللي عايزين يخربوا بيتك ويضلوك ويفسدوك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رقم 7، واحد يقول لك ده شيء عادي على مستوى العالم، المهم خلينا احنا في البلد اللي احنا فيها وكل واحد يريح دماغه. لا حول ولا قوة إلا بالله. لم يقول بهذا سوى المجرمين أو المرجفين أو الناس المنحرفة عن الدين ده. مين يا اخوانا؟ مين يا جماعة؟ مين يقول إن الأمر ده شيء عادي على مستوى العالم؟ 8، واحد يقول لي أو 9، واحد يقول لي إن الموضوع ده إحنا بنتولد بيه، الميول الجنسية المثلية ده شيء إحنا بنتولد بيه، والكلام ده غلط، الكلام ده غلط، بل هو بالاكتساب وبالمرام، فإذا تاه الإنسان اجتهد أن تأتي به إلى الله تبارك وتعالى. رقم 10، محاولة التبرير لهذا العمل. الواحد يقعد يقول لك الدنيا كده يا عم الشيخ، والله اصلا مش لاقاكل ومش لاقي اتجوز، فخليها طلع بقى الكابتن جوايا، طلعه كده بدون ضابط ولا حسيب ولا رقيب. مين يقول كده؟ مين يقول كده يا اخوانا؟ واحد يقول لي ودي رقم 11، انا مش مقتنع بالموضوع ده، انا في علاقه مع واحده زميلتي والولد يعني اللي بيقول كده بيقول ان زميلتي دي هي اللي بتشجعني على الموضوع ده. لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا لله وإلا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله. واحد يقول لي أصل أنا بكون بعلاقة مع واحدة زميلتي، فالبنت بدأت تحس إن الولد ده بتاع مصلحته، فبدأت تزهق منه، فعايزة تسيبه وتقوم رايحة لمين؟ وتقوم رايحة مجتهدة غاية الكتاب منين؟ عند هؤلاء الشباب البول. فالولد والبنت كل واحد فيهم بتاع مصلحته. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رقم 13، من أكثر الشبهات المنتشرة في مجتمع الشباب البنات اللي بتساعدهم على ترويج هذا الموضوع إن هم معتقدين إن الجواز سجن مؤيد وإنه شيء مش كويس. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بقى الطهر والعفاف الشيء ده مش كويس، والفساد والعربدة هو اللي كويس. يا اخوانا يا اخوانا، الجواز عمره ما كان سجن، الجواز سكن ورحمة وأنثى بين المتحابين المتزوجين. نعم، فلا بد أن نتقي الله تبارك وتعالى حتى يبارك الله سبحانه وتعالى لنا كل أمورنا. آخر شبهة إن هم بيقولوا إن المستقبل ده مستقبل مظلم، وإن الحياة كلها حياة كئيبة، فننصح كل واحد إنه يبقى في حاله وما يهمش دعوة بأي حد. هذا الكلام غلط. عمر المستقبل ما هيبقى مظلم إن شاء الله تبارك وتعالى إلا إن عصينا ربنا سبحانه وتعالى. إلا عصينا ربنا سبحانه وتعالى. إنما لو تبنا إلى الله سبحانه وتعالى وعدنا إلى الله سبحانه وتعالى وندلنا على ما فعلنا واجتهدنا غاية الاجتهاد في معرفة ما يقربنا من الله عز وجل، عمر إن شاء الله تبارك وتعالى ما هيبقى المستقبل مظلم ولا حاجة من الحاجات دي يا إخواننا. طيب يا إخواني، بعض الناس بيبقى عايز يعرف إيه هو الحكم الشرعي للموضوع ده؟ إيه هو الحكم الشرعي للموضوع ده؟ والجواب كما ذكرنا أن اللواط وأن السحاق من كبائر الذنوب، لأنه يصد عن كثير من الطاعات، وخطره على التوحيد خطر بالغ، لأنه مقدمة سابقة للشرك بالله سبحانه وتعالى، شرك الصور وشرك العشق وشرك حب النساء وشرك حب المثلية. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا شك في حرمة هذا الأمر، واختلف العلماء في حد هؤلاء، فقال بعضهم من فعل فعلة قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، فاقتلوا الفاعل والمفعول به. إذن قولك أن المستقبل مظلم، لا، المستقبل عمره ما كان مظلم إلا بمعصية الله سبحانه وتعالى. طيب، هل أصحاب المرض، كلهم حاجة واحدة؟ والجواب لا. أصحاب المرض على مستوى العالم بيختلفوا بحسب مدى حاجتهم للعلاج. قد يكون العلاج ده سهل ميسور يسره الله سبحانه وتعالى على صاحبه، وقد يكون صعب يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى وقت ويحتاج إلى صبر من المريض وأهله حتى يصرف الله عز وجل عن الإنسان كل شيء من هذا الفساد. فلا بد وأن ننتبه إلى هذه القاعدة وأن نعلم أن أصحاب هذا المرض ليسوا سواء جميعا. طيب، ما هو علاج هذه المشكلة التي انتشرت بين كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ وأقول لك أن العلاج ده بينقسم إلى حاجتين، علاج نظري وعلاج عملي. بس قبل ما هقول لك علاج المرض ده إن شاء الله تبارك وتعالى، في مسألة مهمة جدا لازم نتعلمها بعد ما ردينا على الشبهات. المسألة دي أنا عايز أوجهها لكل أب وأم بيسمعوني دلوقتي، عرفوا إن ابنهم أو بنتهم والعياذ بالله واقعين في المصيبة دي. فأنا عايز أقول لهم إزاي من واحد يعرف إن ابنه أو بنته، وبالذات لو كانوا أطفال، تعرضوا لتحرش أو تعرضوا والعياذ بالله لهذه العمليات القذرة ولا لأ؟ كلام كبير جدا 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 ذكر الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن السبيعي في كلام رائع جدا جدا جدا، بيقول فيه ان قضية التحرش الجنسي بالذات بالاطفال امر بقى منتشر جدا 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 جدا. فالموضوع ده بدأ ينتشر وبالذات لما بدأ الدين يقل في قلوب كثير من الناس. علشان كده لازم الأب يعرف المسألة دي. فإن وجد إن ابنه بدأ يتغير في السلوكيات وبدأ يحصل له نوع من أنواع الذعر بعد ما كان آمن، وبدأ يحس بأشياء ما كانش بيحس بيها زي خوف من شخص معين أو من مكان معين أو من أماكن بعينها، أو بدأ يرد رد غير متوقع أو غير عادي على حد بعينه لو لمسه أو قرب منه، أو بدأ يخاف خوف غير مبرر من الكشف الطبي، أو بدأ مثلا بدأت تشوف أنت عليه رسومات معينة أو بيعمل حركات معينة بإيده، أو لو بدأ يرسم رسومات بيظهر من خلالها بعض الحركات والتصرفات الجنسية، وكذلك لو رأيت تغير مفاجئ في سلوكياته زي مثلا قضية تبليل الفراش لو ولد صغير ولد والعياذ بالله يحصل له تبول واخد بالك، أو فقدان السيطرة على الأمعاء، وبرضه الإدراك المفاجئ لبعض الألفاظ والحركات الجسدية بيظهر الحاجات دي. كذلك إذا وجدت إن الولد بيحاول قدر الإمكان إنه يحمل أطفال آخرين ويساعدهم على ممارسة مثل هذه الأمور، دي علامات لو شفتها يبقى لك والعياذ بالله حد تحرش بيه أو أوقعه في الحرام. أما الولد إن لقيته كبر بقى في الثانوي أو في الجامعة وبدأت تشوف تغير سلوكي عليه، بدأت تشوف انعزال كتير له، بدأت تشوفه بيحرص على صحبة ناس بعينه وبيقعدوا ساعات طويلة مع بعض، بدأت تحس انه بيخبي عنك حاجات كتير، بدأت تحس انه بيعمل حاجات يعني يندى لها الجبين بالأقوال وألفاظ وحركات وبيلبس لبس معين. فلابد وان انت تجتهد وتاخد بالك لان دي ممكن تكون بداية علامات لهذا المرض والعياذ بالله تبارك وتعالى. طيب، لما تعمل الحاجات دي تعمل ايه؟ تضرب ابنك؟ غلط. تتصل بجارك؟ غلط. اجتهد ان انت تقرب من ابنك، واجتهد ان انت تحبه، واجتهد ان هو يحبك ويثق فيك علشان تقدر تسمع منه ويسمع منك وتبدأ تساعده في العلاج. ما انتش قادر على الموضوع ده، توكل على الله وهات شيخ مربي او عالم فاضل او داعية كريم او طبيب نفسي مسلم يساعدك في العلاج، وربنا سبحانه وتعالى يكرمك ويخدم بإيدك ويعينك ويحفظ لك أولادك ويحفظ لك بناتك يا رب العالمين. هقول لك هات ورقة وقلم بسرعة 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 واكتب الروشتة دي معايا، واجتهد كل فترة إن أنت تراجعها إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى إن يكون فيها إن شاء الله العلاج النافع الناجح إن شاء الله تبارك وتعالى. أما عن العلاج النظري فإني أوصيك أيها الإنسان يا من ابتليت بهذا المرض، أوصيك ونفسي بالتوبة النصوح لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تهدم ما قبلها. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ومن قبل هذا كله ومن بعده يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثانيا، لا بد وأن تخلص لله عز وجل التوبة، لأن الإنسان لو كان عنده عين في الجنة وعين في النار لا يمكن أن يتقال عليه مخلص. لو كان عايز يرضي ربنا ويرضي نفسه لا يمكن أن يتقال عليه مخلص. إذا لازم تخلص لله سبحانه وتعالى وتكون التوبة دي صادقة من جوه قلبك، مش علشان اتكشفت وعلشان اتعرفت وعلشان والدك عرف وعلشان انت رحت تعمل الموضوع دول وللأسف اتفاجئت بقى بمفاجأة ان مثلا والد الولد ده موجود او امه موجودة فمعرفتش تعمل. لا، لازم الاخلاص لله تبارك وتعالى حتى ييسر الله سبحانه وتعالى لك الامر. رقم ثلاثة، لا بد من الصبر. لا بد من الصبر، ارجو ان ننتبه. اوعى اوعى تستسلم لمرض الشرور الجنسي، اوعى. يقول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. انا عارف ان العلاج قد يكون سهل ميسور على من يسره الله عليه، وقد يكون صعب يحتاج إلى صبر ووقت ومجاهدة من المريض حتى يفتح الله عز وجل عليه، وحتى يشرح الله صدره، وحتى يطهره من هذا الدنس. فلا بد من الصبر على الشهوة ونيرانها، لا بد من الصبر على هذه العادة الخبيثة اللي انت تعودت عليها، لا بد من الصبر على التوبة اللي انت تبتها ربنا سبحانه وتعالى. لازم تصبر، ولما تصبر ربنا سبحانه وتعالى هيكافئك لأن الجزاء من جنس العمل. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. خمسة، لا بد وأن تتعلم مراقبة الله تعالى في السر والعلن. حاول أن أنت تجتهد على مراقبة الله عز وجل في السر والعلن. اوعى اوعى الشيطان يضحك عليك، اوعى الشيطان يوسوس لك، اوعى الشيطان يضلك، اوعى الشيطان يفسدك. يا عبد الله اجتهد ان انت تراقب الله سبحانه وتعالى، ان زلت نفسك مرة عاقبها، ان خلفت نفسك مرة وطاقت للموضوع ده عاقبها، علشان تتدرب على مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن. رقم ستة، حافظ على الواجبات. اوعى تضيع الصلاة في المسجد جماعة، اوعى تسيب اذكار الصباح والمساء، اوعى تسيب سماع القرآن، اوعى ما تحضرش دروس علم تغير فيها بيئة اصحابك الوحشين وتتعرف على ناس صالحين يعرف ربنا علشان ياخدوا بايدك لربنا سبحانه وتعالى. اوعى، لابد وان تحافظ على قربك من الله. بس انا عم الشيخ وحش قوي، معلش. حافظ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يا عم قدم السبت عشان تلاقي الحد قدامك، يلا شد حيلك وربنا يكرمك. رقم 7، لابد وأن تجتهد على سماع أشرطة الإيمان باليوم الآخر. لازم تفكر نفسك إن أنت هتموت، وإن أنت هتقبض، وإن أنت هتتسأل في قبرك، وإن أنت هتطلع من قبرك، وإن أنت هتقف في أرض المحشر، وإن أنت هتتسأل قدام الدنيا كلها. فإذا علمت أنك مسؤول فأعد للسؤال جوابه. يا عبد الله اسمع شرايط عن الموت. هتقول لي بس انا ما بحبش السيرة دي، اقول لك غلط يا حبيبي، لان تجالس اناسا يخوفونك في الدنيا فيدركك الامن يوم القيامة خير لك من ان تجالس اناسا يؤمنونك في الدنيا فيدركك الفزع يوم القيامة. 8، اجتنب الصحبة اللي انت ماشي معاها. اجتنب الصحبة اللي انت ماشي معاها. المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اختار ناس ملتزمة محترمة طهرة، بتصلي بتقوم الليل بتبكي من خشية الله بتعمل لنصر دين الله بتحفظ قرآن بتشتغل في صنائع المعروف بتروح لأسر فقيرة بتعمل شغل ينفعها في دينها ودنياها. 9، ادفع وساوس الشيطان. ادفع وساوس الشيطان. اوعى الشيطان يضحك عليك، اوعى الشيطان يقول لك مفيش فايدة، اوعى يقول لك والله لو عملت ايه عمر ربنا ما يغفر لك. لا يا اخي، لا يا اخي. قال تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. سبحانه وتعالى، الم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. اوعى الشيطان يضحك عليك، اوعى يفسد عليك دينك، اوعى اصحابك شياطين الانس يشجعوك ويقعدوا يتريقوا عليك فتقول لنا ما بحبش حد يتريق عليا فتكمل. اوعى، اوعى يا خيبان، اوعى ده غيران منك علشان بقيت احسن منه. اوعى، اوعى. 10، حاول ان انت تسيطر على مشاعرك وسلوكياتك، ما تبقاش مندفع ورا العاطفة، ما يبقاش كل هدفك ارواء غريزتك، ما يبقاش كل هدفك ان انت تعمل اي حاجة تطلع في دماغك وخلاص. لا يا حبيبي، حاول تتربى شوية على مخالفة النفس، حاول تتربى شوية على كسر النفس، ده علاج من العلاج ان شاء الله تبارك وتعالى. 11، دايما عايزك تتذكر ان الجزاء من جنس العمل. تذكر ان الجزاء من جنس العمل. طول ما انت ماشي في الطريق ده هتبقى في ضحكتك بجلاجل في الدنيا والاخره. في الدنيا على المستوى الفردي انا قلت لك الاضرار اللي هتعود عليك، على المستوى المجتمعي هتبقى من غير الاسوياء وهيبقى الناس بتبص لك ان انت ما انتش راجل وهينبذوك وهيحتقروك، هتبقى مصاب بامراض فالناس كلها هتقتربك وتخاف تقرب لك، هتصاب بعد كده باكتئاب وممكن يوصل بك الموضوع للانتحار. ولا حول ولا قوه الا بالله. اجتهد. وده الامر رقم 12، اجتهد في تنفير من حولك ممن كانوا يعرفون عنك هذا الموضوع. نفرهم منك، ابعدهم عنك، خلوهم يكرهوك وابعدوا عنك. علشان ربنا يحفظك ويعينك على نفسك. 13 اجتهد أن تسمع أشرطة وأن تقرأ رسائل في الأخلاق الإسلامية الجميلة. قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. اقرأ كتير واسمع كتير عن الحياء، اسمع كتير واقرأ كتير عن العفة، ازاي الواحد يبقى عفيف، يبقى شريف، يبقى طاهر. رقم 14 اجتهد غاية الاجتهاد ان انت تسمع اشرطة وتقرأ في معنى الرجولة في الاسلام، تقرأ في معنى قول الله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اقرأ قول الله: وليس الذكر كالأنثى. ربنا ميزك فجعلك رجل فكن مكتمل الرجولة يا عبد الله. اجتهد غاية الاجتهاد أن تحيي معاني الفطرة السوية من جديد. حاول بقى أن أنت تشوف كل حاجة بنظرتها الحقيقية، تشوف الصغير صغير والكبير كبير، الحقير حقير والعظيم عظيم. والسؤال دلوقتي: إيه الحقير وإيه العظيم؟ الدين ولا المعصية؟ لا شك إن الدين عظيم وإن المعصية حقيرة. يبقى تحط كل حاجة في نصابها، فتخلي الدين معظم في قلبك وقدام عينك، وتخلي المعصية تحت رجلك يا عبد الله. طيب، علاج المسألة دي من الناحية العملية، في علاج عملي إن شاء الله، في علاج عملي إن شاء الله تبارك وتعالى. رقم 1، عليك بإدمان القرآن والذكر. أنا عارف إن في ناس أول ما قلت لهم كلمة إدمان فرحوا، يعني إنك المشايخ ما شاء الله بإيه؟ يعرفوا يعني. لا يا حبيبي، عليك بإدمان القرآن والذكر. خليك مدمن حب ربنا، خليك مدمن لذكر الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. كل ما تشغل القلب، كل ما القلب يطهر من برم الشهوات والشبهات، وبالتالي إن شاء الله ربنا يتوب عليك من الموضوع ده. رقم 2، ارفع شعار لا أدع حسنة تفوتني أبدا. ارفع شعار ده، خلي عندك هواية اسمها هواية جمع الحسنات، عشان ربنا يكفر عنك سيئاتك. إن الحسنات يذهبن السيئات. 3، اذبح الفراغ. طول ما انت فاضي، طول ما قلبك فاضي وعقلك فاضي وما عندكش لا شغلة ولا مشغلة، هتفضل تفكر في الموضوعات القذرة دي. انما طول ما انت مجتهد على اصلاح نفسك، طول ما انت بتملى وقتك بالنافع المفيد، بتعلم دينك، بتلعب جيم، بتشتغل، حريص كل الحرص على الانتفاع بوقتك، بتحاول تصاحب الصالحين المنظمين في اوقاتهم، ابشر، فتلك علامة قبول الله عز وجل لك. اما لو فضلت فاضي وفضلت تتخبط، فاعلم ان التخبط من علامات الضلال، عياذا بالله تبارك وتعالى. رقم 4، عدل المسار. انت كنت منحرف سلوكيا، عدل المسار، ابدا طلع كل طاقتك وغريزتك في المسار الطبيعي الجيد. عليك بالزواج العفيف. اوعى تسمع كلام بعض الدكاترة النفسيين اللي كاتبين برامج إعلامية وعلاجية لحالات الشذوذ الجنسي على النت، ويقول لك يا عم لا، خلاص غير مسارك، ومفيش مانع ان انت تعمل علاقة مع أي بنت من بنات الليل. أعوذ بالله يا أخي، أعوذ بالله. يعني تطلع من حفرة تقع في دحضورة كما يقولون، كارثة. تسيب النواة تقع في الزنا، كارثة يا حبيب قلبي. إذا لا بد وأن تجتهد على أن تتزوج زواجا عفيفا طاهرا، علشان تطلع طاقتك بطريقة مشروعة وبطريقة فطرية سليمة زي ما الشرع الحنيف قالنا إن شاء الله تبارك وتعالى. معايا يا جماعة؟ أخم كم يا شيخ مصطفى؟ رقم 5، ابتعد عن المثيرات واجتهد في الرياضة. ما تقعدش كتير قدام الأفلام، ما تسمعش كتير لأصحابك يقول لك ده في فيلم اسمه كذا 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 للكبار فقط، فيلم خيانة مشروع، فيلم مش عارف ايه، فيلم كذا. ما تسمعش حاجات دي كتير، ابتعد عن المثيرات واللي بيثيروك علشان ما تفكرش في الموضوع ده وترجع له. وطول ما انت شاغل لسانك وعقلك وذهنك ومجتهد في الرياضة هيحصل لك توازن نفسي ان شاء الله تبارك وتعالى. رقم 6 يا جماعة، ابتعد عن المعشوق المحبوب تماما. الولد اللي انت عملت معاه علاقة والبنت اللي انت كان ليكي علاقة معاها ابتعد عنها تماما. غير رقم تليفونك، وانت غير رقم تليفون. لو قدرت تسكن في مكان غير اللي انت فيه اسكن، ابتعد عنه تماما بحيث انه ما يشوفكش تماما تماما. طيب في مشكلة، ايه هي المشكلة؟ الراجل ده جاري، البنت دي صاحبتي، اعمل ايه؟ اقطع العلاقة، اقطع العلاقة، اقطعها، اتشاكل معاه، ابتعد عنه، احاول ابعت له شيخ من المشايخ عشان ربنا يهديه، المهم ابتعد عنه كل البعد. واحد يقول لي طب انا ربنا هداني بقى، ممكن ان انا اكلمه عشان ربنا يهديه؟ ابعد. احيانا ده بيكون من مداخل الشيطان، ابعد. غيرك من اهل الصلاح والاستقامه قول له على الموضوع ده وهو يتولاه، وهو يتولاه، فابعد عنه. رقم 7، احذر الارتباط بشخص فوق العادة. لما تلاقيك مرتبط بواحد أو زيادة عن اللزوم ابدأ بقى فرمل الموضوع ده شوية، فرمله شوية لله سبحانه وتعالى. 8، تجنب الوحدة، تقعدش لوحدك كتير في أوضة لوحدك وتقفل عليك وتشغل النت، شل النت ده خالص من البيت. طب والموبايل؟ هات موبايل مش بكاميرا، موبايل عادي عشان ما تعرفش تدخل على النت من خلاله، ماشي؟ تجنب الوحدة، ما تقعدش لوحدك كتير، وافتح النور، ما تقفلش النور. جميل. 9، عليك بتمارين العزيمة. عليك بتمارين العزيمة. تمارين العزيمة ازاي اقوي عزيمتي؟ مثال، انا متعود ان انا اكل كل يوم 3 وجبات، اقوي عزيمتي ان انا اكل وجبتين بس، امر مش سهل، هتعود. طيب انا عصيت ربنا هخليه وجبة واحدة. طيب وجبة واحدة وعصيت ربنا تاني امتنع عن الاكل اليوم ده، طيب برضه ما اتغيرتش، اطلع صدقة. ابدا بقى اتعود ان انا اكسر نفسي واهذبها، ما تبقاش نفسي هي اللي مسيطرة عليا، انا اللي اسيطر عليها. 10، قلل من المزاح، ما تضحكش كتير على الهيفة والمليانة زي ما بيقولوا، خليك راجل كده ليك شخصيتك. ما ينفعش تقعد تهزر كتير مع اصحابك، لان كتير من الناس لما يقعدوا يهزروا كتير غصب عنه بيكلموا بقى في كلام قذر، اللي يهزروا في كلام ما ينفعش. فخلي بالك واعلم ان الله تعالى رقيب عليك، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. وصلى الله على نبينا محمد الذي كان يمزح ولا يقول الا حقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رقم 11، احرص دائما على الستر على نفسك، اوعى تفضح نفسك، اوعى تفضح نفسك، استر على نفسك. طب انا رايح اتقدم لوحده وبتاع، اقول لها الماضي بتاعي، لا تقول لها الماضي بتاعك ولا هي تقول لك الماضي بتاعها، استر على نفسك وهي تستر على نفسها، وتبداوا صفحه جديده وتطور ربنا، وتعيشوا بقى حياة العفاف الجميلة البعيدة عن الاكتئاب والأمراض والدنس والقذارة. 12، إياك أن تستسلم للتهديد، اوعى تستسلم للتهديد. واحد يجي يهددك يقول لك هفضحك، انا مسجل لك، انا عامل لك، لا تستسلم له. وخير لك ان تكون في هذه الدنيا بعيدا عن كل حرام وان تستر يوم القيامة، خير من ان تفضح يوم القيامة وان يسترك هذا الانسان القبر بزعمه. واعلم ان الله عز وجل يتكفل بك ان انت صدقته. قال تعالى: ان الله يدافع عن الذين امنوا. 12، لو لقيت الموضوع لغاية دلوقتي ما تحلش، اعرض نفسك على شيخ رقيق او داعية مربي او على طبيب مسلم نفسي يبدأ يساعدك. ممكن هيديك بعض ادوية معينة، في ادوية معينة يا جماعة بتتاخد، في ادوية معينة بتتاخد، الادوية دي بعض الاطباء قالوا عليها، بعض الاطباء قالوا عليها، وانا يعني سبحان الله رب العرش العظيم يعني بعض الناس كتبوها، يعني في ادوية معينة وفي حاجات معينة هيقول لك عليها، واخد بالك؟ مثلا من كلام الاطباء مثلا اللي هو يقول لك ايه، يقول لك تجنب تناول اطعمة اللي فيها بهارات كتير وتوابل كتير، لان دي بتساعد على التهييب للغريز. اجتهد الا تمس الاعضاء التناسلية التي تؤدي الى الهواك، وعدم الاسترسال في التفكير في الشهوات. اجتهد غاية الاجتهاد ان تكون معتدلا في التزين. خليك كده راجل مقتصد في التزين، وخاصة اذا خرجت من بيتك. اجتنب وابتعد عن كل العلاجات الغربية، اجتنب كل العلاجات الغربية اللي بيقعدوا يقولوا لك عليها الا ما كان مباحا في شرعنا، واخد بالك، الذي شرعه الله عز وجل. طيب رقم 13، سماع اشرطة نافعة في هذا الباب ونشر هذه الاشرطة في المجتمع ليعم الخير ولتنتفع او ينتفع كل انسان مريض بهذا الامر. طيب لابد من التفريق في المضاجع بين الابناء، فده امر مهم جدا، اظن رقم 14. لابد من التفريق في المضاجع بين الابناء، ما ينفعش ولد ينام جنب ولد ولا بنت جنب بنت. يقول لك يا عم ده لسه صغيرين، عندهم 20 سنه ولسه صغيرين. لا معلش معلش، ما ينفعش ما ينفعش. الاسلام حرم الحاجات دي ومنعها، وعلشان احنا بنخالف الاسلام في الصغيره بنقع في الكبيره. ما ينفعش النهارده بنت تدخل على بنت زميلتها وتفضل قاعده وهي بتغير هدومها فتشوف كل جسمها، غلط. ما ينفعش ولد يبقى قاعد مع ولد وهو بيغير وبيشوف ملابسه الداخليه، هذا لا يجوز، كل هذا ممنوع ولا يجوز شرعا اصلا. فاوعى تخالف الشرع في الصغيره او الكبيره علشان ما تقعش في الكبيره، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. اجتهد غايه الاجتهاد اذا توصلت الى علاج ان تجتهد فيه وان تاخذه، واخد بالك انت ازاي؟ يعني حاول قدر الامكان ان انت تتقي الله سبحانه وتعالى في نفسك، تجتهد في الموضوع ده، لازم تجتهد في الموضوع ده سبحان الله يا رب العرش العظيم. فدي نقطة مهمة جدا 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 جدا. واخيرا ايها الاخ الكريم، احرص على دعاء الله سبحانه وتعالى ان يتوب عليك وان يغفر لك وان يعينك على نفسك وان يهديك وكل من ابتلي بمثل هذه الامور، وأن يصلحك وأن يجعلك من الطاهرين، وأن يحفظك من الزنا والخنا واللواط والشذوذ والسحاق. قل له يا رب أنا ماليش غيرك يا رب، يا رب عيني على نفسي يا رب، يا رب إن تكلني إلى نفسي أهلك يا رب. قل له يا رب من لم يسأل الله يغضب عليه. أؤكد وأقول في نهاية هذا الأمر أخي الكريم، أرجو ان انت تقبل مني كل كلمة قلتها، والله العظيم أنا ما قلت هذا الأمر إلا بعد انتشار هذه المصيبة، وأرجو إن أنت تسامحني لو كنت شديد عليك، أرجو إن لو في كلمة صدرت مني ما عجبتكش إن أنت تغفرها لي. والله أنا مش قاصد أجرحك، أنا قاصد إن أساعدك، إن ربنا يعينك على نفسك وتبعد كل البعد عن الحرام علشان تنعم بالإيمان في الدنيا وبالجنة في الآخرة. أوعى تقول مفيش أمل، بالعكس من النهاردة هيبقى في أمل إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل سوء ومكروه، وأن يردنا إلى الحق الذي يرضيه وحده هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أصلحنا والمسلمين، وردنا إلى الحق الذي يرضيك. اللهم رب إسرافيل وجبرائيل وميكال، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلف. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.